كم أنا مسرور لأن أكون معكم اليوم أيها الأحباء لنتمتع معا بما أعده الله لنا من كلمته الغنية والطيبة. أذكركم بأننا ما زلنا نتأمل في سفر الجامعة من العهد القديم، وسننتهي منه قريبا، ونتابع معا في سفر نشيد الأنشاد للملك سليمان أيضا. في الحلقة الماضية رأينا أن حياة الفرد الواحد لها تأثير كبير على البيئة المحيطة به. لقد أخطأ آدم وأثرت خطيته هذه على الجنس البشري بكامله، فكل واحد منا مبشر، ولا يستطيع أحد منا أن يمنع نفسه من أن يكون مبشرا، فأنت تبشر جميع من هم حولك عن طريق الحياة التي تحياها. هنالك من ينظر إليك ويرى ما إذا كنت جادا مع الله أم لا. في الفصل العاشر من الجامعة رأينا بأن ليلة واحدة في المدينة يمكن أن تساوي حياة بكاملها في ظلام المرض أو حتى الموت، والأم تقضي 21 سنة وهي تعلم ابنها كيف يكون حكيما، ثم تأتي فتاة وتجعل منه شخصا أحمقا في 5 دقائق فقط. يا لها من صورة مروعة، فجهالة قليلة يمكنها أن تفسد الحياة وتدمر حياة الآخرين أيضا. إذا كنت تخدم الله فافعل ذلك بفرح وسرور، ولا تجعل من الحياة المسيحية شيئا بغيضا على قلبك، بل اجعل منها شيئا جديرا بأن يعمل، فمهما عملت فاعمل بسرور. ورأينا أن المرأة لن يفلت من عقاب الخطية، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. نعم، سفر الجامعة يحتوي على الكثير من الدروس والعبر النافعة لنا. نتابع بقية الفصل العاشر من هذا السفر ونقرأ من العدد 11 وحتى نهاية الفصل.
إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. كلمات فم الحكيم نعمة وشفتا الجاهل تبتلعانه. ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء. والجاهل يكثر الكلام، لا يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعده، من يخبره. تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. طوبى لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ابن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. للضحك يعملون وليمة والخمر تفرح العيش، أما الفضة فتحصل الكل. لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر.
شكرا. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفع للراقي. ينبغي علينا أن نفهم ممارسات الشرق إذا أردنا أن نفهم هذه الآية، وهي شبيهة بالمزمور 58 من العدد 4 إلى 5. لهم حمة مثل حمة الحية، مثل صل الأصم يسد أذنه الذي لا يستمع إلى صوت الحواء الراقين رقى حكيم. والفكرة نفسها تتكرر في إرمية، لأني ها أنا ذا مرسل عليكم حيات أفاعي لا ترقى فتلدغكم يقول الرب. تعتبر أفعى الصل من الأفاعي السامة جدا، ولابد أنك رأيت صورا للحواة الهنود وهم يعزفون على المزمار لجذب انتباه أفعى الكبرى، وتقوم أفعى الكبرى بحركات تشبه الرقص وهي لا تهجم طالما أن ذلك الحاوي يعزف على المزمار. أنا لا أعرف عنك صديقي، أما بالنسبة لي فإذا كان هنالك مزمار واقتربت مني أفعى الكبرى فسوف أستمر في العزف حتى تنقطع أنفاسي، لكن لابد وأن يأتي وقت لا تعود فيه أفعى الكبرى أو أفعى الصل تسمع صوت الموسيقى، وعندها سوف تنقض على فريستها، وهذا يعني الموت. والحية المذكورة في الآية التي نحن بصدد التعليق عليها قد لا تعني الأفعى بالمعنى الحرفي، وأنا شخصيا أعتقد بأنها تعني ذلك الشخص الثرثار الذي يخدعك ويخونك ويكون شبيها بيهوذا الإسخريوطي. وحتى في وسط الكنيسة هنالك من يتفوهون بالأكاذيب. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفع للراقي. قد يبدو أحد الأشخاص ودودا وصديقا لك، لكنه سيلدغك مثل الحية بصرف النظر عن مدى لطفك معه. هكذا كان شعور داود حينما انقلب صديقه أخيتوفل ضده. لقد كان أخيتوفل مشيرا لداود وصديقا حميما له، لكنه تخلى عنه ومضى وراء أبشالوم حينما تآمر أبشالوم على أبيه داود، وقد أدى ذلك إلى سحق فؤاد داود. وأعتقد بأن داود قد تأثر كثيرا وانسحق قلبه حينما ثار عليه ابنه أبشالوم أيضا. ولغاية ذلك الوقت لا أعتقد بأنه وجد حاكم كداود في ريعان شبابه، لكن بعد ذلك التمرد أصبح هرما، وهو يسكب قلبه في المزمور 55، وهي الصورة التي نحصل عليها. سليمان يقول إنه في ضوء احتمال تعرض المرء لذلك ينبغي عليه أن يتوخى الحذر الشديد. وباستطاعتي أن أقول بأن هذه هي فلسفة الحياة بالنسبة لشخص العادي في وقتنا الحاضر. فقد قيل له بأنه يتعين عليه أن يحترس من فلان لأنه قد يأخذ أقواله ويحرفها ويتلاعب بها لتخرج بصورة مغايرة تماما عن الأصل. لذلك فحينما يتقابل هذا الشخص مع أمثال هؤلاء فإنه يسعى بكل طاقته لكي يكون لطيفا وحلوا معهم، لكنه يحذر من قول أي شيء أمامهم. وأحيانا يبدو بأنه ينبغي علينا أن نواجه هذا النوع من الأشخاص الذين يأخذون الحقائق ويحرفونها، وينبغي علينا أن نوضح لهم سوء ما يفعلون. لكنني أعرف من تجاربي الشخصية أنك إن أثرت هذا الموضوع مع أمثال هؤلاء فسوف تقابل بهجوم ضار وعنيف للغاية. عدد 12، كلمات فم الحكيم نعمة وشفتا الجاهل تبتلعانه. تبتلعانه وتبتلعان من هم بجواره أيضا. لهذا ينبغي على المرء أن يتوخى الحرص في اختيار الأصدقاء المناسبين. وحينما التحق أصحاب قريبون لي بالجامعة أخبرتهم بأنهم سيحظون بأعظم فرصة في حياتهم لكسب بعض الأصدقاء الرائعين، لكنني نصحتهم بأن يكونوا حريصين في انتقاء أصدقائهم، فهنالك دوما من سيحاول الإيقاع بك وتدميرك. هنالك أشخاص كالحيات، فإذا كنت لطيفا معهم وتمكنت من عدم إثارة حفائظهم فسوف تسير الأمور على ما يرام. لكن ينبغي عليك في جميع الأحوال أن تحذر من كيفية التصرف أثناء وجودهم. عدد 13 و14، ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء. والجاهل يكثر الكلام، لا يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعده من يخبره. يا لصحة هذا القول. هل سبق لك وأن لاحظت بأنه إذا كانت هنالك مجموعة وقمت أنت بطرح موضوع للنقاش المفتوح، فسوف يكون هنالك في العادة شخص ثرثار في تلك المجموعة؟ في العادة يقوم شخص ما من المغرمين بالكلام بتولي دفة الحديث، وغالبا ما يتفوه بالتفاهات والحماقات، وبعد حين يبدأ أفراد المجموعة بالتأفف والململة في مقاعدهم متمنين لو أن هذا الشخص يبقي فمه مغلقا. هذا هو أحد الأسباب الذي يجعلني غير مولع كثيرا بالنقاشات المفتوحة، فحينما يكون لدي سؤال وفترة للإجابة فإنني أشجع الحضور دائما على كتابة أسئلتهم على ورقة، فإن لم تفعل ذلك فسوف تجد بلا ريب شخصا ثرثارا يسبب لك المتاعب. وقد وصف أحدهم مثل هذا الشخص بأنه شخص يبدأ عقله بتشغيل فمه ثم يتوقف عقله عن العمل ويبقى الفم حرا طليقا. عدد 15، تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. يمكن للجاهل أن يعلق في أبسط المواقف دون أن يعرف كيف يتصرف. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. فأمثال هؤلاء الملوك يتركون أنفسهم للمتع والمسرات بدلا من أن يحكموا الناس بالشكل الصحيح ويكونوا بركة لبلادهم. عدد 17، طوبى لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ابن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. المشكلة الكبرى في معظم البلدان ليست المخدرات وإنما المشروبات الكحولية، فأعداد المدمنين على الكحول تصل إلى الملايين، وربما لا نستطيع الحصول على إحصائيات دقيقة عن أعداد المدمنين على الكحول، وذلك بسبب مصالح المنتفعين من هذه التجارة المربحة، لكن المشروبات الكحولية تنذر بالخطر. والداهية الكبرى هي حينما يكون الأشخاص الذين هم في مواقع مسؤولة مدمنين على الكحول. لذلك فقد صدق سليمان حينما قال: طوبى لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ابن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. عدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. هذه إدانة للكسل ورفض العمل، وأخشى أن يكون ذلك الداء قد تفشى في مجتمعاتنا هذه الأيام، فقد باتت التحية الشائعة بين الناس: هون عليك يا صاحبي، وكأن الناس يقولون لبعضهم البعض: اعمل بأقل قدر ممكن واستمتع بوقتك قدر ما تستطيع. عدد 19: للضحك يعملون وليمة، والخمر تفرح العيش، أما الفضة فتحصل الكل. لقد انتقل الكثير من الأغنياء للعيش عيشة الحياد، فهم يريدون أن يكونوا متحررين، ومع ذلك يريدون أن يكونوا محافظين في الوقت نفسه. عدد 20: لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر. لا تسب الملك، مهما كانت آراء ملك البلد أو سياسته، لا ينبغي انتقاده من خلال الرسوم الكاريكاتيرية أو جعله موضوعا للسخرية. وفي العهد الجديد يقول الرسول بطرس: أكرم الملك. أنتقل بكم أحبائي الآن إلى الفصل 11. يعد هذا الأصحاح أفضل مساق تعليمي للمصلحين الاجتماعيين الساذجين، وللأشخاص المغرمين بالأخلاقيات، وللأشخاص الذين يريدون البقاء في منطقة الحياد دون أن يضطروا لأن يكونوا باردين أو ساخنين، ودون أن يضطروا لأن ينحازوا إلى اليمين أو إلى اليسار. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة، أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد، كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلى، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. في الصباح يزرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. النور حلو وخير للعينين أن تنظرا الشمس، لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. كل ما يأتي باطل. افرح أيها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. فانزع الغم من قلبك، وأبعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان.
يقول سليمان: لا تخشى من عمل الخير حتى ولو جاءت المكافأة متأخرة، وحينما تفعل خيرا احرص على تقديم المساعدة لأكثر من شخص واحد. لذلك ساعد أشخاصا كثيرين، لأنك قد تقع في محنة في وقت لاحق، وفي هذه الحالة سيكون هنالك الكثير من الأشخاص المستعدين لمساعدتك. وقد ضرب الرب يسوع مثلا شبيها بهذه الآية في إنجيل لوقا: كان هنالك وكيل ظالم تمكن من كسب بعض الأصدقاء عن طريق تخفيض ديونهم التي يدينون بها لسيده لكي يتمكن من طلب المساعدة منهم في حال أنه فقد عمله. عدد 3، إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. إذا كنت تتوقع هطول المطر فالأجدر بك أن تحمل مظلة، وإذا سقطت إحدى الأشجار الضخمة فمن الصعب إزاحتها من مكانها. ما الذي يعنيه سليمان بقوله هذا؟ إنه يقول بأنه من الأفضل لك أن تفهم الموقف جيدا منذ البداية عوضا عن المغامرة بعد فوات الأوان. عدد 4، من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. هذا يعني أن يتصرف المرء بحكمة في كل ما يقوم به، فإذا رغب المرء في أن يزرع فمن الأفضل أن ينتظر حتى تتوقف الريح، وإذا رغب المرء في أن يحصد فالأجدر به أن لا يبدأ إذا كان المطر على وشك الانهمار. عدد 5، كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلى، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. ما يزال تشكل الجنين وكيفية حدوث الولادة من الأسرار العظيمة لغاية وقتنا الحاضر، كما أن الولادة الروحية هي سر أعظم، فلا أحد يعرف كيف يتحرك الروح. وقد قال الرب يسوع: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. فهنالك الكثير من الأمور التي نجهلها، وأعتقد بأن المقصود هو ببساطة لا تدع ما لا تعرفه يشوش على ما تعرفه. اسمح لي صديقي أن أضرب لك مثالا. كل شخص لديه ما يكفي من المعرفة التي تمكنه من الجلوس على المقعد. هنالك مقعد فارغ في مكتب الآن، وأنا لا أمانع في أن أجلس على ذلك المقعد رغم أنني لا أعرف شيئا عن ذلك الكرسي. فأنا لا أعرف شيئا عن تركيبه، أي من الذي صنعه وكيف تم صنعه، ومع ذلك فإنني أعرف بأنه بإمكاني أن أجلس على ذلك الكرسي وبأنه سيحملني. وهذا هو في واقع الأمر كل ما أحتاج لمعرفته عن الكرسي. لذلك لا تدع ما لا تعرفه يشوش على ما تعرفه. عدد 7 و8، النور حلو وخير للعينين أن تنظرا الشمس، لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، وليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. كل ما يأتي باطل. لابد وأن نصل جميعنا إلى مرحلة الشيخوخة في يوم من الأيام، والحياة بالنسبة للمواطنين الكبار في السن ليست ممتعة دوما كما يبدو في الإعلانات والنشرات الدعائية. عدد 19، افرح أيها الشاب في حداثتك وليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأى عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. فانزع الغم من قلبك وأبعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان. تذكر أيها الشاب بأن هذا هو الوقت الأنسب لاتخاذ قراراتك في جميع مجالات الحياة، ومن المهم للغاية أن نحسن الاختيار الآن وقبل فوات الأوان. فهنالك أشخاص كثيرون يعيشون حياة فارغة الآن لمجرد أنهم أساءوا الاختيار حينما كانوا في ريعان شبابهم. سوف تكون سني حياتك وأنت شاب فارغة وتافهة إن لم تعيشها بالشكل الصحيح. فالحياة هبة من الله، وهي هبة ثمينة وغالية، وينبغي استخدامها لمجد الله. فما هي غاية الإنسان النهائية؟ غاية الإنسان النهائية هي أن يمجد الله ويتمتع بمحضره إلى الأبد. فهل هذه غايتك مستمعي وصديقي؟